كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في هذه الآيات الكريمة يقول الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بعدما قال لهم إبراهيم عليه السلام، بعدما قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما قال لهم إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما وجدوا آلهتهم مكسرة مبعثرة نقموا على من فعل، وأرادوا تقرير الفاعل ليوقعوا العقوبة، فقال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوا آلهتكم إن كانوا يستطيعون النطق ويكلموكم ويدركوا شيئا من ذلك فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لاموا أنفسهم بالظلم. ما هو هذا الظلم؟ قال بعض المفسرين: لاموا أنفسهم بالظلم بأنهم هم الذين أهملوا آلهتهم ولم يجعلوا عندها من يحرسها لئلا يحصل ما حصل، فقالوا: أنتم فرطتم بآلهتكم فلم تجعلوا عليها حراسا. أو: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لما عبدتم هذه الأوثان والأصنام والتماثيل التي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها؟ أنتم الظالمون لما عبدتم هذا. وقال بعضهم، بعض المفسرين قالوا: إنكم أنتم الظالمون لما عبدتم هذه الأصنام الصغار مع هذا الصنم الكبير. لو عبدتم الكبير وحده ما حصل شيء من ذلك، لكنكم اتخذتم معبودات صغار فغار الكبير فأتلفها. المهم أنهم لاموا أنفسهم على ما حصل، ولومهم لأنفسهم قد يكون فيه تذكر، وقد يعقبه استجابة لإبراهيم عليه السلام، لكنه لم يحصل شيء من ذلك. قال الله جل وعلا: ثم نكسوا على رؤوسهم. نكسوا على رؤوسهم، رجعوا في ضلالهم وعماهم، رجعوا إلى ضلالهم وشقاوتهم، ما استمروا على ما كانوا عليه من رمي أنفسهم بالظلم، بل رجعوا إلى غوايتهم وضلالهم، فوجهوا اللوم إلى إبراهيم. قالوا: كيف تقول لنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أن هذه لا تنطق؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني ما هذه الأصنام تنطق، فكيف تقول لنا اسألوهم؟ عند ذلك ظهرت الحجة لإبراهيم عليه السلام، وقرروا جهلهم وعنادهم وأن بعبادتهم من لا يستطيع النطق، فتوجه إليهم إبراهيم عليه السلام بالنصيحة والتوجيه واللوم والتوبيخ إن لم يستجيبوا، قائلا قال لهم: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ كيف تعبدون هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر، بل لا تستطيع الدفع عن نفسها، بل لا تستطيع النطق والكلام؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا وإن قل، لا ينفع أبدا، ولا يضركم إن تركتم عبادته، لا يضركم شيئا، لا يستطيع أن يضركم كما لا يستطيع أن ينفعكم، كما أنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع ضرا عن نفسه. أفل لكم، أظهر عليه السلام الضجر والتبرم بتعلقهم بما لا ينفع ولا يضر. أفل لكم، تبا لكم، ولما تعبدون من دون الله، تبا لمعبوداتكم هذه، فحقرهم وجهلهم وحقر معبوداتهم من دون الله. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، أليس عندكم عقل تدركون به؟ أجهلتم فلا تعقلون؟ وكما تقدم الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، والفاء عاطفة على مقدر. أفلا تعقلون، يعني أليس لكم عقول تعقلون بها أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟ فلما لزمتهم الحجة لجأوا إلى قوتهم وبأسهم، ما استطاعوا أن يجادلوا بالحجة والبرهان. شأن الظالم العنيد الذي إذا جودل بالحق لم يقبل ولا يستطيع أن يجادل فيتوعد بقوته وجبروته، كما قال فرعون اللعين لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. ما استطاعوا المجادلة فقرروا إيقاع أشد العقوبة بإبراهيم عليه السلام، لأنه لامهم بعبادة الأصنام واحتقر آلهتهم. حرقوه وانصروا آلهتكم، احرقوه بالنار على ملأ من الناس نصرا لآلهتكم حيث أهانها بمحضر ملأ من الناس. قال ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال لهم هذه المقالة: حرقوه وانصروا آلهتكم، رجل من الأكراد يقال له هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل إن الذي قال هذا القول هو نمرود ابن كنعان ملكهم وكبيرهم، يصل نسبه إلى حام بن نوح. فقرروا تحريقه بالنار، لكن ماذا يعملون؟ كيف يحرقونه؟ اجتمعوا وقرروا حبسه، حبس إبراهيم حتى لا يفلت من أيديهم في بيت، وبنوا بنيانا عظيما حجروه بجدران منيعة، ثم جمعوا له صلاب الحطب وأصناف الخشب مدة شهر وهم يجمعون ذلك. يقول بعض المفسرين رحمهم الله: كان الرجل يمرض فيقول: لئن عوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم. وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب: لئن أصابته لتحتطبن لإبراهيم. وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها احتسابا في دينها. فلما جمعوا الحطب العظيم أشعلوا في نواحيه النار حتى يشتعل دفعة واحدة، فاشتعلت النار واشتدت حتى إن الطير ليسقط من شدة وهجها وحرارتها. أوقدوا على هذه النار 7 أيام، فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم لم يعلموا كيف يعملون، لأنهم لا يستطيعون القرب من النار لشدة حرارتها. يقال إن إبليس اللعين جاءهم وعلمهم عمل المنجنيق، الذي يجعلون المنجنيق هذا في أعلى بيت من بيوتهم، ثم يجعلون إبراهيم فيه ويرمون به في النار. فلما عملوا ذلك وقيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق لرميه في النار، ضجت السماء والأرض ومن فيها غير الثقلين. تجأر إلى ربها: يا ربنا، خليلك يعمل به هكذا وأنت ترى وتسمع، فأذن لنا في نصرته. فقال الله جل وعلا: إنه خليلي ليس لي خليل غيره، وأنا إلهه ليس له إله غيري، فإن استغاث بأحد منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك. أذن الله جل وعلا لملائكته الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لم يعطي غيرهم، فهم قادرون على نصرته بيسر وسهولة. فجبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط 7 قرى بطرف جناحه، ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ونباح كلابهم، ثم رمى بها عليه السلام. فاعترض له خازن المطر وعرض عليه المساعدة بأن يصب على هذه النار المطر، صب فتذهب، فلم يقبل المساعدة منه. فجاءه خازن الهواء فقال: إن شئت طيرت النار في الهواء، فلم يقبل منه المساعدة. ورمي في المنجنيق، فاعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ ربما يقال إنه في أول الأمر لم يقبل المساعدة من أحد لأنه لم يتحقق حصول مقصود الكافرين. فلما رمي وهو في الهواء اعترض له جبريل عليه السلام قائلا: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وأما إلى الله فبلى، لا غنى بي عن ربي. فقال: اسأل ربك. فقال عليه السلام: علمه بحالي يكفي عن سؤالي، لأنه مطلع جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. انظر أخي قوة هذا الإيمان والثقة بالله جل وعلا والاعتماد عليه. تعرض عليه الملائكة المساعدة فيأبى ثقة بربه جل وعلا. من يقدر على المساعدة يعرضها فيأبى، فيأتي الأمر من الله جل وعلا. أسرع من مساعدة الملائكة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو لم يقل الله جل وعلا وسلاما على إبراهيم لمات إبراهيم من شدة بردها. يا نار كوني بردا، فطفئت كل نار، تلك ذلك اليوم. ولم ينتفع أحد بنار في ذلك اليوم بأمر الله جل وعلا. فأرسل الله جل وعلا ملك الظل إلى إبراهيم وجعل على صورة إبراهيم حتى يستأنس به وجلس معه، ونزل على عين في وسط النار وحف ما حوله بالزهور، وجاءه جبريل عليه السلام بقميص من حرير من حرير الجنة وفراش من فراش الجنة، فجلس على الفراش ولبس القميص. ولم تحرق النار من إبراهيم هذه النار العظيمة سوى القيد، لأنه كان مقيد، فأحرقت النار القيد ولم تمسه بسوء. وجلس فيها أياما عليه السلام، فاطلع نمرود من مجلس له عال ليرى ما الذي صار، فوجد إبراهيم عليه السلام في أحسن حال وبجواره شخص يشبهه يوانسه، فاستغرب ذلك وكلم إبراهيم: هل تستطيع أن تمشي بالنار؟ قال: نعم. فمشى عليه السلام ولم تضره، وقال: من هذا الذي بجوارك؟ قال: هذا ملك الظل أرسله الله إلي. قال: إن إلهك هذا الذي تعبده لعظيم، يستحق أن يتقرب إليه. لما أبيت إلا عبادته وقاك، ولكني سأتقرب إليه 4000 بقرة أذبحها له. قال: إن ربي لا يقبلها منك حتى تترك دينك إلى ديني. قال: وماذا أعمل؟ أترك ملكي وسلطاني؟ لا أتركه، ولكني سأتقرب إليه. لطف من الله جل وعلا بعبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعلم الله جل وعلا حال إبراهيم وقوة إيمانه وعدم التفاته إلى أحد كائنا من كان، لم يلتفت إلى مخلوق، أي مخلوق، مع قدرة الكثير منهم على نصرته. فسلم إبراهيم من كيد الكائدين بكلمة جليلة من رب العالمين: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتنعم إبراهيم عليه السلام في هذه النار التي تحرق غيره. وفي هذه الآيات أن عقول البشر إذا لم توفق بتوفيق من الله جل وعلا فإنها لا تنفع صاحبها وتضره أكثر مما تنفعه. فهؤلاء مع ما أعطاهم الله جل وعلا من الفكر والعقل والإدراك والتمييز كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بكيد خليله يمرض المريض فينذر إن شفي أن يوقد على نار إبراهيم بالحطب، وإنما الذي ينفع العقل ينفعه عقله مع توفيق الله جل وعلا وهدايته. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال الله جل وعلا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا بإبراهيم الكيد والهلاك والإحراق في النار والقضاء عليه والتنكيل به ليرتدع غيره عما بدر منه عليه السلام، ولكن الله جل وعلا جعل هذا خسارة عليهم في أموالهم وأبدانهم ودارت الدائرة عليهم، فسلط الله جل وعلا عليهم أضعف خلقه البعوث، فأكل لحومهم وشرب دماءهم ودخلت بعوضة في دماغ النمرود حتى هلك، فأخذ يصيح ويبكي حتى هلك. فالله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين بما شاء ويهلك أعداءه بما شاء، بأمره جل وعلا لمن شاء من خلقه بتسليطه أو بنصره وتأييده. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يعني هم الخاسرون، فأصبح كيدهم هذا عليهم، وسلط الله عليهم من سلط من خلقه فهلكوا، وأيد الله عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتأييده ونصره، وهو الوحيد في ذلك الوقت في الأرض المؤمن، هو الوحيد وحده عليه السلام. ثم آمن معه من آمن بعد ذلك لما رأوا الآيات الباهرة، وسيأتي الكلام على ما يلي من الآيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل يجوز للإنسان متابعة الإمام والمصحف بيده أثناء صلاة القيام؟
إذا كان ذلك لغرض صحيح فلا بأس، إذا كان من أجل الفتح على الإمام بهذه المتابعة فلعله لا بأس إن شاء الله، إذا كان لغرض صحيح، لأنه إذا كان الإمام يجوز له أن يأخذ بالمصحف في صلاة النافلة فللمأموم ذلك، إلا أنه لا ينبغي أخذ ذلك خوفا من الانشغال بكثرة الحركة التي تشغله عن التدبر والتأمل.
ويقول: إذا أدت المرأة صلاة القيام في منزلها هل يجوز لها القراءة والمصحف بين يديها؟
الجواب نعم، إذا كان إماما أو المرأة تصلي لنفسها أو الرجل يصلي لنفسه ولا يحفظ القرآن وأحب أن يقرأه كله فلا بأس أن يأخذ المصحف ويقرأ منه في صلاة النافلة، لأنه ورد أنه كان لعائشة رضي الله عنها كان لها إماما يصلي بها التراويح فكان يقرأ من المصحف.
يقول السائل: هل الطهارة واجبة للطواف بالبيت؟
الجواب نعم، الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة. نعم.
ويقول: هل تغيير النية في أداء العمرة صحيح لمن أراد أن يعتمر عن نفسه ثم لما وصل الميقات غير نيته للاعتمار عن والدته؟
لا بأس بذلك ما دام تغيير النية قبل الدخول في النسك. قبل أن يدخل في النسك كان في نيته أن يتوجه للعمرة مثلا عن نفسه، فلما وصل إلى الميقات بدا له أن يجعل العمرة عن أبيها وعن أمها وعن من شاء، فلا بأس بذلك، لأن المهم النية عند عقد الإحرام، عند نية الدخول في النسك ينوي لمن تكون عمرته هذه، ولا يصح أن يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد اعتمر عن نفسه من قبل.
سائل: هل يصح إبدال الوقف بشيء أفضل منه وينتفع به، أو نقل الوقف من مسجد لآخر لحاجة المسجد الثاني؟
تغيير الوقف لا يسوغ لناظر الوقف ولا لغيره التغيير إلا بمراجعة الحاكم الشرعي، لأن الأمر يحتاج إلى اجتهاد، فإذا كان الاستبدال هذا لمصلحة وغبطة فلا بأس، وإذا لم يكن كذلك فلا، لأنه ربما ناظر الوقف يرى أن المصلحة الحاضرة في تغييره لكن المصلحة المقبلة البعيدة في البقاء عليه، المحافظة على عين الوقف أولى من تغييره لمصلحة حاضرة، ولا يغير الوقف إلا بحكم حاكم، بحكم القاضي. يقول: إنه مسرف على نفسه بالمعاصي وانتهك بعض المحرمات، والآن وقد من الله عليه بالتوبة ماذا يعمل؟ أقول عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا الذي ستر عليه، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويعزم على أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية، ويجتهد في الطاعات، والله جل وعلا يتوب على من تاب. فقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فعلى المرء أن يتوب إلى الله جل وعلا مما اقترف من الذنوب، ويجتهد في الأعمال الصالحة، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ولا يخبر بذلك أحدا، ويستتر بستر الله الذي ستر عليه.
يقول السائل: ما هو الأفضل قراءة القرآن في الحرم أم حضور الدروس في الحرم؟
على المرء أن يجتهد في الطاعات، فقراءة القرآن فيها خير كثير، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فالكل خير، ولينظر المرء الشيء الذي يستفيد منه وينشرح قلبه له، ويقوى عليه. وإذا حضر حلق العلم في أوقات وجودها واجتهد في قراءة القرآن في وقت لا يجد فيه حلقة فلعله يكون خيرا له ليستفيد وليطلب العلم. فمن أفضل العبادات الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعادله شيء لمن صحت نيته. طلب العلم لا يعادله شيء لمن صحت نيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فيجتهد المرء في طلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى هدى من أمره، ويجتهد في قراءة القرآن وفي الذكر وفي أنواع العبادات والطاعات، ليأخذ من كل نوع من أنواع العبادة بقسط وافر ينفعه عند ربه جل وعلا في الدار الآخرة.
يقول السائل: أتينا إلى المسجد الحرام عند الأذان ثم انتظرنا الصلاة ولم نستطع أداء تحية المسجد، فهل تسقط بالنية مع الطواف للعمرة؟
نعم.
يقول السائل: أتينا إلى المسجد الحرام عند الأذان ثم انتظرنا الصلاة ولم نستطع أداء تحية المسجد، فهل تسقط بالنية مع الطواف للعمرة؟
صلاة ركعتين تحية المسجد، والطواف بالكعبة تحية الكعبة. فإذا دخلت المسجد وبدأت بالطواف ثم صليت بعد الطواف سنة الطواف ركعتين فهذا أكمل، لأنك بدأت بتحية الكعبة ثم صليت تحية المسجد. وأما إذا كنت جلست بعدما دخلت المسجد، جلست لم تبدأ بالطواف ولم تبدأ بالصلاة وإنما جلست، فهذا خطأ. فعليك أن تبدأ، إذا لم تستطع البدء بالطواف فعليك أن تصلي ركعتين وتجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الداخل المسجد الحرام وبدأ بالطواف ثم صلى ركعتين بعد ذلك فهذا أكمل، وإن لم يستطع البدء بالطواف فعليه أن يصلي ركعتين ويجلس.
يقول السائل: ورد في تفسير ابن كثير في قصة سارة. يقول السائل: ما حكم السنوات التي لم أصليها علما بأنني أبلغ من العمر 42 سنة ولم أصلي إلا في سن 36 سنة، وقد حجيت السنة الماضية والسنة الحالية معتمر؟
يقول: إنه تارك للصلاة في أول عمره من بلوغه إلى أن بلغ 36 سنة، تارك للصلاة ثم بدأ يصلي والحمد لله، فماذا يعمل فيما مضى؟ هل يقضي الصلوات من بلوغ 15 سنة إلى بلوغ 36 سنة؟ والجواب: تارك الصلاة والعياذ بالله كافر، بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. وعلى المرء إذا من الله عليه بالهداية أن يحمد الله جل وعلا، لأنه لو مات على طريقته السابقة لكان كافرا والعياذ بالله، مات على الكفر. فلما من الله عليه بالهداية وبدأ بالمحافظة على الصلاة فليحمد الله على ذلك، ولا يؤمر بقضاء ما فاته، لأنه يعتبر إسلامه من حين بدأ بالمحافظة على الصلاة وتعديتها، وما قبل ذلك كان في حكم الكفار والعياذ بالله. فيحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية ويجتهد في الأعمال الصالحة ولا يقضي ما فاته، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته.
لقد اعتمرت اليوم عن نفسي وقصرت، وأريد أن أعتمر عن أخي علما بأنه يستطيع، وكيف عن التقصير وأنا قد قصرت، وأين أحرم وأنا من أهل الرياض؟
ما دمت اعتمرت عن نفسك اليوم كما ذكرت فلا يسوغ لك أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. وأما الاعتمار عن الغير فهذا إذا كان حيا لا بد من علمه بذلك وإذنه، وإذا كانت عمرة الإسلام عنه فلا بد أن يكون غير قادر، لأنه لا يسوغ أن تعتمر عمرة الإسلام عن قادر عليها تأديتها بنفسه. وأما إذا كانت نفلا فيجوز، لكن بشرط أن يعلم عن ذلك ويأذن لك. وأما السؤال عن الحلق، وقد حلقت للعمرة الأولى، فإذا اعتمر الإنسان عمرة أخرى بعد عمرته الأولى وقد حلق قريبا فيكفيه أن يمر الموسى على رأسه، والعمرة المشروعة هي التي يقدم بها إلى مكة. فمثلا أديت عمرتك اليوم، ثم لنفرض أنك سافرت للمدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم عدت في نفس اليوم أو من الغد، فنقول ما دام أنك عدت من المدينة إلى مكة فالأفضل أن تدخلها بعمرة، تدخل مكة بعمرة. تقول كيف، ماذا أعمل في التحلل وقد حلقت بالأمس؟ نقول تمر الموسى على رأسك ويكفيك ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم إخراج الزكاة قبل وقتها؟
الجواب نعم، إذا كان المرء عليه زكاة وشهر زكاته مثلا في رمضان، ثم رأى محتاجا وحب أن يتعجل له من الزكاة بشيء من المال فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس رضي الله عنه زكاة حولين، فاستدل بهذا على جواز تعجيل الزكاة. فإذا نوى المرء بما يخرج من مال من زكاته صح ذلك. فمثلا من محرم يبدأ في إخراج الزكاة إذا وجد فقيرا أو محتاجا أو قريبا أصابته فاقة أو حاجة فأراد أن يعطيه من الزكاة، فبنيته أنها من الزكاة تصح من الزكاة.
يقول السائل: أحرمت من آبار علي ولم أحلق العانة ولم أنتف الإبط ولا قلمت أظافري، وكان ذلك جهلا مني، فما الحكم؟
لا بأس بذلك، وهذه ليست بواجبة عند الإحرام، وإنما يستحب أن يزيل الإنسان من الشعور ما يجوز له إزالته قبل الدخول في النسك، حتى لا يحتاج إلى إزالته وهو محرم يحرم عليه ذلك. فيستحب نتف الإبط وتقليم الأظافر، فإن أحرم ولم ينتف إبطه أو لم يأخذ شيئا من عانته أو لم يأخذ شيئا من أظافره فلا بأس بذلك، ليس عليه شيء في هذا.
يقول السائل: هل للمرأة ملابس إحرام خاصة بها؟
الجواب: ليس لها ملابس خاصة بالإحرام، فتحرم بما شاءت، إلا أنها تجتنب الثياب المشابهة لثياب الرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وتجتنب ثياب الشهرة التي تلفت الأنظار إليها، تلبس لباسا عاديا ساترا لها.
ويقول: كيف التوفيق بين حديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وبين رؤية الرجال لها ورؤيتها للرجال؟
لا تعارض. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين صحيح، لا تحرم بهذه الأشياء، لكن إذا رأت الرجال تغطي وجهها بغير النقاب كما كانت تفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة إذا كانت امرأة من الرجال الأجانب تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها، وإذا كانت بمنأى عن الرجال الأجانب لا ترى لا يرونها فتكشف وجهها.
يقول السائل: هل إسدال السروال أو البنطلون على الكعبين يقع في حكم ما زاد عن الكعبين فهو في النار؟
نعم، الإسبال محرم في جميع الملبوسات سواء كان سروال أو بنطلون أو مشلح أو قميص أو أي نوع من أنواع اللباس أو رداء أو إزار أو نحو ذلك، فلا يجوز أن ينزل عن الكعبين.
يقول السائل أنه يمسك نفسه من إخراج الريح خلال 20 ركعة من القيام مع أنه يتوضأ قبل أذان العشاء، فهل هذا جائز أم عليه إعادة الوضوء كلما شعر بإخراج الريح؟
إذا كان الرجل مبتلى بخروج الريح منه بكثرة وبدون اختياره أو خروج شيء من البول المسمى سلس البول غير ذلك من نواقض الوضوء، فهذا عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي بوضوئه استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل بما في ذلك التراويح وقيام الليل. هذا إذا كان مبتلا بذلك بكثرة لا يستطيع الإمساك، وأما إذا لم يكن ذلك بكثرة ويستطيع السيطرة فإذا خرج منه شيء من الريح انتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء يتوضأ من جديد. فرق بين المبتلى بذلك بكثرة وبين من يحصل منه ذلك لا بكثرة وهو متمكن من السيطرة بمنع الخارج من ريح أو بول، فإن كان مصابا بذلك بكثرة فلا بد أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل وإن خرج منه ريح. وأما إذا لم يكن ذلك بكثرة ويستطيع السيطرة فإذا خرج منه ريح انتقض وضوءه وعليه أن يستعيد الوضوء للصلاة فرضا كانت أو نفلا.
يقول السائل: ما حكم امرأة عليها العادة وعندما وصلت الميقات أحرمت ثم قبل الطواف قلمت أظافرها؟
أحرمت من الميقات ثم دخلت مكة وهي حائض، تبقى في مكة وفي منزلها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي طواف العمرة. وتقليم الأظافر هذا في حال إحرامها يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليها في ذلك ما دام جهلا أو نسيانا، وبعض العلماء يرى أن في ذلك الفدية لأن في هذا إتلاف، قالوا فما كان فيه إتلاف فعليه فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
ويقول: هل يلزمني طواف وداع بعدما أنهيت عمرتي؟
إذا أنهى المرء عمرته رجلا كان أو امرأة وأراد بعد العمرة مباشرة السفر فليس عليه طواف وداع.
يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ وهل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون معناه الوضوء؟ وما حكم قراءة القرآن من المصحف أثناء الطواف بالبيت؟
قراءة القرآن بالمصحف بدون وضوء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء منع من ذلك وقال لا يجوز أن يمس المصحف إلا متوضئ، واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وبعض العلماء أجاز ذلك وقال إن هذه الآية في حق اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، ولكن الأولى والأحوط أن لا يمس المرء المصحف إلا متوضئا احتراما وتنزيها لكتاب الله جل وعلا. وأما قراءة القرآن حال الطواف فلا بأس بذلك، فقد ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ القرآن وهو يطوف.
ويقول السائل: إني أريد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعود إلى مكة، هل يلزمني شيء؟
الجواب: لا يلزمك شيء، فما دمت بمكة فيحسن إذا أردت الخروج منها أن تطوف للوداع، ثم إذا عدت من المدينة يحسن أن تعود بعمرة خير لك.
يقول السائل: إخوان من الرضاعة، واحد منهما له أخت، وأولاد واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني.
إذا لم تكن أختا له من الرضاعة كأخيها فلا بأس أن يتزوجها. يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، يجوز للمرء أن يتزوج أخت أخيه.